أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة رقم 2، قال: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية. الجماعة ليست مشروعة في النوافل الأصلية، المعروف والمشهور بين علمائنا هو عدم مشروعية الجماعة في النوافل، بل الدعية الإجماع على ذلك عن العلامة في المنتهى والتذكرة دعوة الإجماع عليه، وكذا عن كنز العرفان على ما في مفتاح الكرامة. هذا الرأي المعروف والمشهور. في قبال ذلك يظهر من صاحب المدارك وصاحب الذخيرة التأمل في ذلك، بل الميل إلى الجواز، إلى مشروعية الجماعة في النوافل. صاحب المدارك نقل الإجماع عن المنتهى، الإجماع على عدم المشروعية، عن العلامة في المنتهى، ثم قال: يظهر من الشرائع أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء بالنافلة. ويظهر من الشرائع أنه قول بجواز مشروعية الجماعة في النوافل. ثم نقل كلام الذكرى، الشهيد الأول في الذكرى، في اقتداء المفترض بالمتنفل. من يصلي فريضة يقتدي بماذا؟ من يصلي نافلة. نقله أيضا، ثم قال: إن هذا الكلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا، أن المنع من جماعة في النوافل ليس إجماعيا. ثم ذكر بعد ذلك صاحب المدارك أنه يظهر مما ذكرنا أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. أكو قول منسوب إلى بعض فقهائنا أنه استحباب الجماعة في صلاة الغدير، يقول يظهر أن هذا القول جيد. هذا صاحب المدارك. في الذخيرة وكذا في الكفاية ذكروا بأن المسألة مع التردد، يعني المنع من الجماعة في النوافل هذا محل تردد. نعم، لا خلاف ظاهرا في مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء بالاتفاق أنه تشرع فيها ماذا؟ الجماعة، كما سيأتي أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ على مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء. كما لا خلاف معتد به في عدم المشروعية في نوافل ليالي شهر رمضان، هم اتفاق على عدم المشروعية في هذه، أن نوافل ليالي شهر رمضان هذا الجماعة فيها ليست مشروعة، خلافا لما عليه العامة. فالكلام ظاهرا يقع الخلاف، والكلام يقع في غير هذه النوافل، أنه هل تشرع فيها الجماعة أو لا تشرع فيها الجماعة. النصوص في المقام متعارضة، فهناك طائفتان من الأخبار. الطائفة الأولى ما يدل على المنع، وهو ما ذهب إليه المشهور، والطائفة الثانية ما فيه دلالة على الجواز. أما الطائفة الأولى روايات لابد من استعراضها. الرواية الأولى هي رواية محمد بن سليمان، هذه الرواية موجودة في الجزء الثامن مسائل في صفحة 32 الحديث السادس نقرأ الرواية. الرواية يروي الشيخ الطوسي عن بإسناده عن علي بن حاتم موجود في الرواية التي قبلها أنها فيها رواية سعد بن وعنه يعني عن علي بن حاتم يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن محمد بن أبي الصهبان اللي هو محمد بن عبد الجبار اللي هو ثقة بالأشكال عن محمد بن سليمان قال من قال محمد بن سليمان إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث يا حديث اللي سينقل بعدين اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام وسماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام كلهم دولة رووا هذا الحديث بهذه الطرق الثلاثة. قال محمد بن سليمان وسألت الرضا وهم يقول أنا همات سألت الإمام الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به بهذا الحديث في الحديث إلى طرق متعددة ورواه كثير من الأصحاب يقول وقال هؤلاء جميعا كلهم الحديث شنو هو اتفقوا عليه قالوا سألنا وعسال أبا عبد الله وعسال أبا الحسن وعسال الإمام الرضا عليه السلام مثلا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا جميعا إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب ثم صلى أربع ركعات التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة ثم صلى ثماني ركعات فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى 12 ركعة ثم دخل بيته فلما رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد زادت الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم أن هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على الشهور فلما كان من الليل قام يصلي هذه الصلاة فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم وقال أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن نجتمع للنافلة فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا أن لا جماعة في نافلة فافترق الناس فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه خلاف الرواية رواية واضحة يعني دلالتها على المنع دلالة واضحة لكن الكلام في سندها الظاهر سندها يعني يمكن الخدشة به باعتبار بمحمد بن سليمان نفسه محمد بن سليمان إذا كان المراد بالديلمي كما فهم الفقهاء فهم أنه ديلمي مراد بمحمد بن سليمان الديلمي فهو منصوص على ضعفه نص على ضعفه كأنه مسلم عندهم يعني مدارك وغير مدارك أنه محمد بن سليمان كان مراد بالديلمي وهو منصوص على ضعفه إذا أريد به فرضا غير الديلمي فهو مشترك بين الثقة وغيره فهو مشترك بين الثقة وغيره ولذا لا يمكن التأويل على هذه الرواية من هذه الجهة مضافا إلى أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد إلى علي بن حاتم ضعيف لأن الشيخ الطوسي بدأ السند بماذا؟ بعلي بن حاتم إن عطف على الرواية السابقة اللي بدأ السند بها بعلي بن حاتم وفي المشيقة مشيقة التهذيب ذكر طريقه إلى علي بن حاتم وفيه ضعف على الطريق الرواية سندا ليست تامة هاي الرواية الأولى الدالة على المعنى الرواية الثالثة الدالة ثانيا الدالة على المعنى هي صحيحة الفضلاء اللي هي موجودة في الصفحة 45 من نفس المجلد الرواية هاي الباب العاشر الحديث الأول الرواية الشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الصدوق في الفقيه محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ثلاثتهم أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليهم السلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخر انصرف إلى منزله ثم يخرج في آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي هاي عادته في كل يوم فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليالي كل ما يخرج يصطفون خلفه فيتركهم ويذهب إلى البيت فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا بل يعني لا تجمعوا ليلا ولا تصلوا صلاة الضحى فإنها تلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم نزل وهو يقول قليل من سنة خير من كثير من بدعة هذه الرواية لعله عكس الرواية الأولى لا إشكال في صحة سندها رواية معتبرة سندا لكن الكلام في الدلالة إشكال في هذه دلالة الرواية هناك كما ذكر قالوا بأن الرواية ليس فيها دلالة على المنع من مطلق النوافل كما هو المطلوب في المقام وإنما فيها دلالة على المنع في خصوص نافلة شهر رمضان وبلي الأمان في خصوص حتى مو مطلق نوافل شهر رمضان نوافل الليلية هاي بها دلالة على المنع من الجماعة فيها، وليس بها دلالة على المنع من الجماعة في مطلق الشنو نوافل كما هو المطلوب في المقام. المناقشة من هالجهة أن وافة نوافل شهر رمضان. السيد الخوي قدس الله نفسه قال يرغب أنه قال لا يقعد أن الرواية مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني تشمل كل النوافل. قال هذا مو بعيد من الرواية، وذكر بأن ذكر نوافل شهر رمضان في هذه الرواية هذا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، تطبيق الكبرى على الصغرى. الرواية هذه إن الصلاة أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، هذه الرواية. يقول هذا ذكر نوافل شهر رمضان هذا تطبيق الكبرى، كأنه كبرى يقول أن النافلة لا تشرع فيها الجماعة مطلقا، مطلق النافلة، وطبق تعليما على نافلة شهر رمضان، فيستفاد منها الإطلاق، فيصح الاستدلال بها. أقول هذا الكلام مو كلش واضح، يعني من جت هاي الكبرى التي يذكرها بحيث يستفاد من الرواية وجود كبرى، وأن هاي الكبرى طبقت على نافلة شهر رمضان. اللهم إلا أن يعني أن يقال هكذا، أن يقال بأن كما ذكر بعض الفقهاء هذا الشيخ والمحققين، أن يقال بأن قوله من النافلة هذا خبر عن ماذا؟ عن الصلاة. أيها الناس إن الصلاة بالليل، يا صلاة والصلاة معهودة المتعارف الاتيان بها في ماذا؟ في الليل. هذه الصلاة، هذه الصلاة المعهودة خبرها شنو؟ من النافلة، فمن النافلة الخبر لهذه الصلاة، الصلاة المعهودة هذه من النافلة. إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة، فافتهمناها في جماعة بدعة، ولهذا في جماعة نقدر نجعلها خبر لمبتدأ محذوف تقديره شنو هي؟ إن الصلاة المعهودة في شهر رمضان ترى نافلة، هذه نافلة، وهي في الجماعة بدعة. شنو هي النافلة؟ هذه من النافلة، والنافلة الجماعة فيها شنو؟ بدعة. فيصح كلام السيد الخوي، يعني يكون من باب تطبيق الكبرى على من؟ على الصغرى. بس كل هيك سوينا أنه في النافلة نقول بأنه هذه خبر للصلاة، والمراد بالصلاة صلاة معهودة التي يتابعها في شهر رمضان، يقول هذه نافلة والجماعة في النافلة بدعة، فيستفاد منها عدم مشروعية الجماعة في مطلق الشنو نافلة. لكن هذا استظهار من الرواية يعني محل تأمل، وذلك احتمال آخر مطروح، احتمال آخر في هذه الرواية بأن يكون مثلا من النافلة، هذا أشبه بمن بيانية، يعني يبين أن الصلاة المقصود بها هذه الصلاة النافلة، يعني أن الصلاة في شهر رمضان، أن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة مو من الفريضة، الصلاة في شهر رمضان من النافلة، بيان لهذه الصلاة. ويكون هذا مبتدأ، شنو جواب خبره؟ بدأ خبره بدأ أن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة بيان صلاة النافلة كأنه صلاة النافلة بالليل في شهر رمضان شنو بدعة بعد ما يشتغل من الإطلاق تختص بماذا؟ تختص بخصوص نافلة شهر رمضان هاي بدعة هاي غير مشروعة ما فيها دلالة على ماذا على المنع من مطلق النوافل وهذا احتمال موجود استظهار المعنى الأول الشيء الأول على كل حال ممكن مش واضح هذه الرواية الثانية الرواية الأولى أكو بها مشكلة في السنة وإن كانت دلالتها واضحة الرواية الثانية ما بها مشكلة في السنة لكن دلالتها فيها مشكلة الرواية الثالثة هي رواية سليم بن قيس الهلالي اللي هي مروية في نفس الجزء في صفحة 46 الحديث الرابع الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى وطول الأمل إلى أن قال حديث طويل إلى أن قال قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين بخلافه ناقضين بعهده في نسخة أخرى فاتقين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي لا أو قليل من شيعتي إلى أن قال والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروا من ناحية جانب عسكري إلى آخر الحديث بمرارة كثيرة الإمام عليه السلام تحمل كثير من الأذى منهم على كل حال الرواية هذه الرواية من حيث السند ليس في سند الرواية من يخدش فيه ليس في السند من يخدش فيه السند هذا الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي إبراهيم بن عثمان وأبو أيوب الخزاز الثقل منصوص على وثاقته بلا إشكال وعلي بن إبراهيم حماد بن عيسى ثقات كلهم سليم بن قيس ما ثقل الظاهر أنه من الثقات بلا إشكال سأفرض تشكيك أكو في كتاب وكذا تام وتام مسألة أخرى بس هو الظاهر أنه ثقل لا إشكال فيه ولا كثير فالسنة التامية لكن مع ذلك السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم استشكل في الرواية يعني استشكل في رواية إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس لاختلاف الطبقة لأنه إبراهيم بن عثمان من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام بينما سليم من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان هو بقر إلى زمان الإمام الباقر على ما يقولون وعد في كتب الطبقات فإنه من أصحاب الباقر عليه السلام مضافا إلى أصحاب الإمام السجاد وكذلك الآخرين. فمن هنا استشكك في رواية إبراهيم بن عثمان اللي هو من أصحاب الصادق والكاظم عن من؟ عن سليم اللي هو من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وإن كان بقى إلى زمان الإمام الباقر. استشكك من هالجهة. احنا مرارا ذكرنا بان القاعدة في هذا هو هذا، انه حيث يمكن ان يروي الشخص عنه، اما ان يروي عنه ناخذ بظاهر الحديث، ظاهر الحديث هو ان هذا يروي عنه، الظهور الاول الحديث انه يروي عنه، فاذا كان يمكن ان يروي عنه نلتزم بهذا ونقول يروي عنه وان اختلفت الطبقة. لكن إذا ثبت بأنه لا يمكن أن يروي عنا ولا يمكن عقلا، لا يمكن ولو بحسب العادة بحسب القرائن بحسب الكذا، لا نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول لابد أن تكون هناك واسطة ساقطة في البين لم يذكرها هذا هؤلاء، فيكون هناك شك في هذا الحديث. هذا كن يثبت بأنه إبراهيم بن عثمان يمكن أن يروي عن سليم بن قيس الهلالي، عن سليم بن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، مفروض بقى إلى زمان الإمام الباقر، لكن مو واضح أنه زمان إلى آخر فترة الإمام الباقر وفي بدايته، مو واضح هذا. أكو قول بأنه توفى في زمان الإمام الباقر عليه السلام، فهذا يمكن أن يروي عنه، يمكن أن يروي عنه، لابد أن يكون عمره شقد حتى يقدر أن يروي ماذا عنه. على كل حال هذا يحتاج إلى يعني مراجعة ما يذكرونه التواريخ وفي ترجمة هذا وترجمة هذا. على عجالة ما قدرت أتوصل إلى أنه يمكن أن يروي عنه أو لا يمكن أن يروي عنه. هذا الإشكال الوحيد في سنة هذه الرواية هو هذا، وإلى رواية تامة سندا، ولذا عبر عنها في كلمات بالصحيحة والمعتبرة وإلى آخره. وأما بحسب الدلالة دلالتها واضحة، يعني يقول والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. ظاهر هذا يجي في كلام السيد القائل هذا باب التطبيق الكبرى لمن الصغرى، الاجتماع في النوافل بدعة، نهاهم عن ماذا؟ عن الاجتماع في نافلة شهر رمضان. فيمكن أن يستفاد منها ماذا؟ الإطلاق والتعميم والمنع من الاجتماع في مطلق النوافل كما ورد في الحديث أن اجتماعهم في النوافل بدعة. هذا الحديث الشهيد الثالث أو الثالث. الحديث الرابع ما رواه الصدوق في الخصال في صفحة من هذا المجلد نفسه، صفحة 335، الحديث الخامس في صلاة الجماعة هذا في الخصال. روى بإسناده عن الأعمش في حديث شرائع الإسلام في الخصال، الحديث موجود في صفحة 606 في الخصال. هذا الحديث في حديث شرائع الإسلام قال ولا يصلي التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا يصلي التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة. دلالة واضحة جدا فيها، يعني أكثر لعله دلالة من سائر الروايات، لكن المشكلة في السند، السند واضح بأنه سند غير تام لأنه الشيخ الصدوق ينقلها بطريق طويل سنة راجعتها بس فيها مجاهيل كثير منهم مجاهيل ثم الأعمش نفسه هو أيضا مواضح شنح هذا فالرواية غير معتبر سندا من جهات عديدة يعني سند طويل يدخله في الفصال لا بأس مراجعته وفيه مجاهيل لم تثبت وثاقتهم وكأن الطريق عام كأنه عام. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق أيضا لكن في عيون الأخبار اللي هي موجودة هنا في نفس يعني بعد هذا الحديث مع الخصال يذكر صاحب الوسائل حديث آخر عن الصدوق في عيون الأخبار. في هذا الحديث يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، معروف كتاب الرضا إلى المأمون نقل الشيخ الصدوق في عيون الأخبار ويذكر سندا بهذا الكتاب. في هذا الكتاب في كتابه المأمون ورد هذه العبارة: لا يجوز أن يصلي تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيضا دلالته جيدة لا بأس بها جيدة ولكنه الكلام في السند لأنه الشيخ الصدوق يعني يرويه بإسناده عن الفضل ابن شاذان هو في عيون أخبار الرضا الحديث هكذا سند. قال حدثنا الشيخ الصدوق حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري أو النيسابوري العطار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة 352 قال علي ابن محمد ابن قتيبة النيسابوري عن الفضل ابن شاذان. هذا طريق عن هذا ابن عبدوس عن ابن قتيبة القتيبي المعروف بابن قتيبي عن الفضل ابن شاذان. هذا الطريق ما بمن فيه كلام إلا ماذا إلا قتيبي ابن قتيبة علي بن محمد بن قتيبة وإلا ابن عبدوس ثقة نحن نوثق بتربط الشيخ الصدوق عنا في هاي الرواية وفي غيره تربط عنه. فضل بن شاذان بعد معروف وثابته معروفة محرزة بلا إشكال. يبقى الكلام في ابن قتيبة علي بن محمد بن قتيبة. لم ينص على ماذا تفرقه لم ينص على وثاقته لكنه قد يستدل على وثاقته ببعض الأمور. يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد.